فنعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع باب تحريم الكذب من كتاب رياض الصالحين وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من كن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعه إذا كمن قال وإذا حدث كذب وإذا عاتب غضب وإذا خاصم فجر متفق عليه. قال وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه في باب وفاء العهد. هذا الحديث تقدم الكلام عليه في باب وفاء العهد، ولا بأس أن نعيد الكلام عليه باختصار بإذن الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع يعني أربع أنصار، من كن فيه كان منافقا خالصا. وهذا النفاق هو نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد. النفاق عند العلماء على نوعين، النفاق الاعتقاد هو النفاق الأكبر وهو الذي كان عليه المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنفاق الأكبر أن يظهر إيمانه بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، لكنه يبطن خلاف ما يظهر من الكفر بالله سبحانه وتعالى وكتبه ورسله. وهذا النفاق أشد من الكفر، ولذلك كان عقوبتهم يوم القيامة أعظم من عقوبة الكافر. قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهؤلاء المنافقون جعل الله تبارك وتعالى لهم من العقوبة ما ليس بغيره، لأن شره أشد على المسلمين من شر الكفار. لأن الكافر قد استبان أمره، كافر أظهر كفره، فالمسلم يعرف هذا الكافر ويعرف كيف يتعامل معه ويأخذ حذره. أما هذا المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر الخوف على الدين ويظهر محبته لرب العالمين وهو في الحقيقة مخادع، كما قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فالمنافق لما كان شره أعظم من شر الكافر كان عقوبته كذلك من جنس عمله. أما النفاق العملي فهو نفاق رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالكتاب ويؤمن بالنبيين، لكنه يتشبه بالمنافقين في بعض خصالهم، أن هذا الخصال هي رؤوس خصال المنافقين. هذا الخصال مذكور في هذا الحديث، وهناك بعض الخصال في أحاديث غير هذا الحديث، كقوله مثلا صلى الله عليه وسلم وإذا وعد أخلف، هذا جاء في رواية أخرى. فهذه رؤوس خصال المنافقين. فالمسلم الذي يتشبه بالمنافق في هذه الخصال يطلق عليه منافق، لكنه لا يكفر بذلك. هناك فرق بين نفاق الاعتقاد ونفاق العمل. فليس معنى أن رجلا يكذب إذا حدث ويغدر إذا عاهد إن هو صار خارجا من ملة الإسلام. لا، هذا ليس صحيح. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم منافقا خالصا، أي نفاقا عمليا وليس نفاقا اعتقاديا، وليس هذا من باب تهوين أمر هذا النفاق، لكن هذا من باب بيان حال المنافق الذي نفاقه اعتقاد، والآخر الذي نفاقه نفاق عمل. فالذي نفاقه نفاق عمل له أن يتوب إلى الله عز وجل، فإذا تاب قبل أن يموت فإنه في مشيئة الله عز وجل سبحانه وتعالى. أما هذا المنافق الكافر الذي مات على هذه الحالة فإنه بالدرك الأسفل من النار. المنافق الآخر الذي نفاقه من باب نفاق العمل لو مات ولم يتب دخل النار وخرج منها، دخل النار وخرج منها إن لم يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته، فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يقلب في النار بخلاف المنافق الأول هو نفاقه النفاق الأكبر أو نفاق الاعتقاد. ومن كانت فيه خصلة منهن، أي من هذه الخصال، كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، أي حتى يتخلى عنها ويتركها، إذا اؤتمن خالد. هذه أول خصلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إذا اؤتمن خالد. والأمانة ضدها الخيانة، والخيانة هي التفريط فيما اؤتمن عليه العبد من أمانات، وهذه تشمل أمورا كثيرة. هناك خيانة في الأموال، الودائع مثلا، لو أن رجلا استودعك وديعة فخنته في هذه الوديعة إما بإفراط وإما بتفريط. الخيانة في الوديعة مثلا، في الوديعة أنا أقول لك خذ هذا المال واحتفظ به عندك، يبقى هذه صارت وديعة. الوديعة لا يجوز لك أن تستعملها ولا يجوز لك أن تعطيها لغيرك ولا يجوز لك أن تعرضها للضياع. إذا قلت من البداية أنا لا أستطيع أن أتحمل لك ذلك، أما أن تأخذها فيجب عليك أن تحفظها كما هي، لا يجب أن تأخذ منها كما يفعل بعض الناس يقول لك فلان أعطاني مال وعلم عنه فأنا تجرت به، أو أنا سلفت فلان منه، أو أنا احتجت فأخذت منه، هذا حرام. الوديعة لا يجوز للإنسان أن هو يقترب منها، هذه خيانة. إذا وضعها في مكان غير آمن من السرقة هو يعلم، هذه خيانة لهذه الوديعة. وكذلك قس على ذلك كل شيء من هذا النوع، كالأشياء المرهونة والمأجورة، وكل شيء ممكن الإنسان يخرج فيه عن العقد الذي تم بينه وبين هذا الشخص، فيكون هذا من باب الخيانة. ومن باب الخيانة كذلك إن الشخص يكون صاحب ولاية ثم بعد ذلك يكون من تحت يده، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من الغش أن يسترع الله سبحانه وتعالى راع على رعية فلا ينصح له. إذا استرعاك الله سبحانه وتعالى وجعلك واليا على قوم، جعلك مثلا مديرا في مصلحة حكومية، فمن تحت يدك هؤلاء رعية، فلا بد أن تنصح لهم، ولا بد أن تأخذ على أيديهم، ولا بد أن تقوم انحرافاتهم. كذلك أنت في بيتك، أولادك هؤلاء كما قال الله عز وجل هو أنفسكم وأهليكم نار، هؤلاء رعية تحت يدك. إذا أنت كنت هؤلاء وخيانتك ليست بمعنى أن أنت تأتي بامرأة أخرى في بيت الزوجية وتفعل معها الفاحشة، لا، مش هذه الخيانة المقصود، إنما الخيانة أن أنت لا تقوم بالواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليك، فيدخل فيه كل شيء. فأنت مثلا إذا فرطت
في أمر الصلاة بالنسبة للأولاد، ما قلت يوما لابنك قم فصلي، ترى مثلا الولد الآن نائم والفجر أذن وأنت تنزل تصلي وسيب، تطلع برضه هتنام وتسيب، هذه خيانة، هذه خيانة. رأيت مثلا البنت بدأت الحادثة تتبرج بعد بلوغها، ثم أنت تشتري لها الملابس التي تتبرج بها، هذه خيانة. تجد بنت تختلط بالشباب وأنت لا تنكر عليه، هذه خيانة. تسمع الموسيقى والغناء في البيت، هذه خيانة، وستسأل عن هؤلاء يوم القيامة. يسألك الله عز وجل ويسألك كذلك هؤلاء الأولاد، لما ضيعتنا يا أبانا في الدنيا؟ فهذه خيانة. من استرعاه الله تبارك وتعالى رعية فلم يحطها بمصالحته، جاء يوم القيامة وهو غاش لها. فهذه أنواع من الخيانة، أنواع كثيرة جدا. وإذا حدث كذب، إذا حدث كذب، هذا هو محل الشاهد من إيراد هذا الحديث. تكلمنا على الكذب في الحديث السابق، وهو حديث ابن مسعود إن الصدق يهدي إلى البر. إذا حدث كذب يعني من طبيعته أنه كلما حدث كذب، والكذب قلنا هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان هذا بالمزاح أو كان بالجد. الكذب ما فيهوش بقى كذبة بيضة ولا أنا بهزر وإن هذا الكذب لا يضر أحدا فأنا كذبت أو أنا أريد أن أضحك القول، كل هذا كذب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الرجل الذي يكذب ليضحك القول، فقال: ويل للرجل يكذب الكذبة ليضحك القول، ويل له ويل له. يبقى اللي بيكذب عشان يقول كلام يضحك الناس يقول لك انا بدخل عليه السرور والفرح وهذا نوع من الفكاهه، نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمزح الا صدقا صلى الله عليه وسلم. فالكذب يعم الهزل ويعم الجد، سواء كنت هازلا او جادا فهذا كذب اذا اخبرت بشيء على خلاف الحقيقه. بعض اخواننا مثلا يسمع كلمه كده اضحكته وهو يعلم انها كذب، يقول لك واحد قال كذا كذا، هو عايز يقول نفس الكلام، يقول لك واحد صدق واحد يقول كذا كذا، لما انت قلت نفس الكلام ونقلت هذا الكذب لتضحك ايضا اخاك، وان كنت انت لم تؤلف هذا الكلام ابتداء ولكنك سمعته. وإذا عاهد غضب، يعني إذا كان بينه وبين أحد من الناس عهدا غضب بهذا الشخص، والوفاء بالعهد أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه وجعله من صفات المؤمنين، جعل الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: والموفون بعهدهم إذا عهدوا، وقال: إنما تذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. فإذا وقال في صفات المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. حتى مع الكافر ينبغي أن تفي بالعهد. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد فوفى بعهده صلى الله عليه وسلم ولم يقبل، والمسلم مع الكافر إذا كان هناك عهد له ثلاث حالات: إما أن الكافر ده يستقيم على هذا العهد، فالله سبحانه وتعالى قال: فما استقاموا له فاستقيموا له. وإذا غدر الكافر فلك أن تنهي هذا العهد الذي بينك وبينه، كما قال الله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. والأمر الثالث أن تشعر منه أنه يريد الخيانة، فعندئذ لا تبدأه أنت بنقض العهد، ولكن كما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم إلى سواء. يقول خلاص العهد اللي بيني وبينكم انتهى، وانتظروا في أي وقت لنا أقاتلكم وإننا أغزوكم في دياركم. يبقى حتى مع الكافر لابد الإنسان أن يوفي بالعهد وأن لا يرضى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل غادر يوم القيامة تنصب له أو ينصب له لواء عند إسته يقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان، لأن الغدر هذا ليس من سمات ولا من صفات المؤمنين أبدا، يعني إذا عهد فلا تغدر أبدا، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر الفجور هو الميل عن القصد، ومعنى خاصم فجر أي إذا خاصم غيره مال عن الحق إلى الباطل وقال الكذب عمدا وزورا، كما يفعل كثير من الناس عندما يكون بينه وبين أخيه خصومة يخرج عن طور الاعتدال وينسى أنه يتعامل مع مسلم ويكيد له بكل وسيلة يمكن أن تكون تحت يده، يزود في الأوراق مثلا كما يحدث من بعض الناس مثلا، قد يزود في الأوراق حتى يذهب بحق أخيه، إذا كان مثلا رجل وامرأة والرجل هذا وفى بعهده ثم مثلا حدث طلاق، يأتي أهل المرأة ويقولون هذه هي القائمة، والرجل ما أعطانا هذا المال، وهذا يدل أنه بدل القائمة وفعل قضية، لماذا؟ لأنه طلق ابنته. طيب هذا الرجل مش أعطاكم من المتاع المطلوب؟ أعطانا بس ما فيش حاجة كسب. طيب ولكن الله عز وجل يشهد، هذا من الفجور في الخصومة، والعكس يحدث، رجل يطلق امرأة ولا يعطيها حقها ثم يأتي بالشهود أنه أعطاها الحق، أو يأتي بأوراق مزورة تثبت أمام القاضي أن هذه المرأة ليس لها حق، ولكن يعني يوم القيامة من الذي يجادل عنك؟ أنت أتيت المحامي يجادل عنك في حال الدنيا، فمن يجادل الله عنه يوم القيامة؟ الدنيا ما هي الأيام يسيرة وتنتهي، والكل يقف بين يدي الله عز وجل. فالكذب مع الفجر في الخصومة متلازمان، لأن الذي يفجر في الخصومة لا بد أن يكذب، لا بد أن يكذب. ولذلك في الحديث الذي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وإن الفجور يهدي إلى النار، بعد ما قال إيه؟ وإن الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب يهدي إلى الفجور. يبقى الفاجر في خصومته لا بد أن يكذب، لا بد أن يقول الباطل، لا بد أن يفتري على أخيه حتى يظهر لمظهر المنتصر، المظهر القوي، وهذا طبعا يرجع إلى ضعف الإيمان. واحد عنده إيمان لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال عند الله الألد قصر، هذا أبغض الرجال عند الله عز وجل، الإنسان الذي يفجر في خصومته وأبغض الرجال عند الله عز وجل. ذلك أيضا يرجع إلى حب التشفي من بعض الناس، يعني عنده حب التشفي، واحد مثلا أساء إليه يرد له الصاع مش بصاعين بعشر، يقول لك أصلح رجلي بين الناس، أنا لازم أعلمه الأدب، أنا لازم أخليه يلف حوالين نفسه، لازم أخليه يبوس رجليه، ليه يا عم؟ وأصلح رجلي قدام الناس. طب أنت هتحرجك قدام الناس مثلا، رد عليه هذه الإساءة بإساءة مثله، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، مش تستخدم كل الأسلحة اللي تحت إيديك. معاك وصل أمانة بقى له 20 سنة، الراجل نسيت تقوم رافع عليه في المحكمة وتجيب شهود إن الراجل ده عليه فلوس بخمسك، كل ده عشان شتمك، كل ده عشان سبك، كل ده عشان حرجك. فهذا من الخصومة التي يفجر فيها كثير من الناس، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.